بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, طيب نقرا ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان الاخبار للاسلام واي امور افضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن روم بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو بغلاني, وبقية السند مصريون. السند الثاني قوله: حدثنا محمد بن رمح, إلى آخره جميعا مصريون. وهذا كما ذكر الشارح رحمه الله الإمام النووي, هذا نادر, بل أندر من النادر وجود الإسناد المصري في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. السند الكوفي كثير, والسند المصري كثير, والسند المدني قليل, وأما السند المصري فهو أقل من القليل. فهذا من أوله إلى آخره محمد بن رمح إلى آخره سند مصري. عبد الله بن عمرو عاش في مصر, وقيل بأنه مات أيضا في مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل, أحد العبادلة الفقهاء وأحد المكثرين من الصحابة, هو عاش في مصر, نزل مع أبيه مصر وعاش فيها, والأشهر أنه مات فيها. وقوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير بمعنى أي خصاله وأحواله وأموره خير, بمعنى أي أمور الإسلام أنفع لصاحبه في الدنيا والآخرة. أي خصال الإسلام وأموره وأحواله أنفع لصاحبه في الدنيا والآخرة. هذا فيه دلالة على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم, حرصهم على السؤال عن الخير وسؤالهم عما يقربهم إلى الله عز وجل. فأنسلتهم كلها موجهة في الوصول إلى الدرجات العالية, لم يكن همهم هذه الدنيا الفانية, وإنما هم كثير منهم كيف يصلون إلى الله وكيف يفوزون في الدار الآخرة وكيف يسلمون من الشرور في الدنيا. فهذه الأحاديث التي هي يسيرة بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هذه الأحاديث التي تقدمت معنا في كثير منها سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذه الأسئلة النافعة المفيدة: أي شيء يدخل الجنة؟ ما هو الشيء الذي يباعد عن النار؟ ما هو الشيء الذي يعني هو أفضل عند الله وأرفع مقامات عند الله؟ وهكذا. هذا يدلنا على أن المسلم عليه أن يحرص على التعرف على خصال الخير لأجل العمل بها ولأجل السعادة بها. فالمسلم لا يدري, رب عمل يسير من الخير يكون سببا في سعادته مع الإخلاص لله عز وجل. تعرفون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا يدلنا على أن القليل من الحسنات مع الإخلاص لله عز وجل يكفر كثيرا من السيئات. القليل من الحسنات مع الإخلاص لله عز وجل يكفر كثيرا من السيئات. فلا يستهن المسلم بعمل الخير، رب عمل واحد من أعمال الخير يفوز بهذا العمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة، ما هو العمل الجليل الذي قام به؟ رأى رجلا يتقلب في الجنة، ما هو أرجى أعماله بعد الإيمان بالله والتوحيد؟ ها؟ قطع شجرة من طريق المسلمين كانت تؤذيهم، سبحان الله. رأى رجلا يتقلب في الجنة، ما أرجى أعماله بعد الإيمان والتوحيد؟ أنه قطع شجرة من طريق المسلمين لئلا تؤذيهم هذه الشجرة. وأيضا ذلكم الرجل الذي سقى الكلب دخل الجنة بسبب سقيه للكلب، دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا، دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا في يوم من الأيام فغفر الله له فأدخله الجنة. وتلكم المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها، تسأل عائشة رضي الله عنها، فلم تجد عائشة رضي الله عنها إلا ثلاثة تمرات، لم تجد عائشة رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات، فأخذت هذه السائلة هذه التمرات الثلاث فرفعت إلى فيها تمرة وأعطت لكل واحدة من ابنتيها تمرة تمرة، فاستعجلت البنتان وأكلتا التمرتين، ثم رفعتا أيديهما إلى أمهما يستطعمانها هذه التمرة الثالثة، فما كان من هذه الأم إلا أن شقت هذه التمرة بين البنتين. فقالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت له من شأن هذه المرأة، فقال لعل الله قد غفر لها أو أدخلها الجنة بسبب هذه التمرة. فالمسلم لا يستهن بشيء من أعمال الخير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا يدل على قرب الجنة وقرب النار من العبد. فلا يتساهل المسلم في فعل الخير ولا أيضا يحتقر فعل الشر، فرب عمل يسير من الشر يدخل به النار، ورب عمل يسير من الخير مع الإخلاص لله يدخل به الجنة. يقول النبي هنا، يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ يعني كما تقدم بمعنى يسأل عن الخصال الخيرة والأحوال الجميلة التي ينتفع بها صاحبها أو فاعلها. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام فيه مشروعية إطعام الطعام، وهذه المشروعية مقيدة بالإطعام لوجه الله عز وجل، لا يكون الإطعام رياء ولا سمعة ولا لتحصيل نفع دنيوي، وإنما الإطعام لوجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا الإطعام سواء كان إطعام لمسكين وفقير أو إطعام على سبيل الضيافة أو إطعام على سبيل الصدقة، كله مرغب فيه، كله مرغب فيه الإطعام، سواء كان لفقير ومسكين أو كان على سبيل الضيافة أو كان على سبيل الصدقة، هذا كله مرغب فيه. قال تطعم الطعام، تطعم الطعام، وتعرفون الفعل يعني هنا يؤخذ منه العموم، الطعام عموم الطعام، سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان فاخرا أم كان دون ذلك، فإطعام الطعام مما يفوز به صاحبه مع الإخلاص لله عز وجل. يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم ومن لم تعرف، تقرأ السلام، تقرأ السلام بمعنى تسلم وتلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، لا تخص بالسلام أحدا، وإنما تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، من لقيته تسلم عليه، من لقيته تسلم عليه من المسلمين. أما إذا كان من الكافرين فجاءت الأدلة بعدم جواز إلقاء السلام على الكافر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإنما تقرأ السلام على من لقيت بدون استثناء وبدون تخصيص، خلافا لفعل الجبابرة أو فعل المتكبرين أنهم لا يلقون السلام إلا على الذين يعرفونه. أما المسلم الكامل فإنه يلقي السلام على إخوانه المسلمين، من عرفهم ومن لم يعرفهم، من عرفهم ومن لم يعرفهم. قال تقرأ السلام، يعني تقول تقرأ مش تقرأ السلام، يعني في إذا أردت من شخص أن ينقل سلامك إلى آخر تقول اقرأ على فلان السلام، اقرأ، اقرأ عليه السلام، لا تقول اقرأه السلام، تقرأ عليه السلام، تقرأه أو تقول اقرأ عليه السلام، فما تقول اقرأه السلام، فتقرأ السلام هنا إذا لقيته، وهكذا إذا أرسلت معه تقول تقرأ عليه السلام. وتقرأ السلام، ما معنى السلام؟ فيه ثلاثة أقوال: السلام بمعنى الدعاء، يعني حينما تقول السلام عليكم كأنك تقول أسأل الله لكم السلامة، أو أسأل الله لك السلامة، هذا القول الأول. والقول الثاني بمعنى السلام عليكم، أي أنا مسالم لك، إذا قلت لشخص السلام عليكم بمعنى أنا مسالم لك. والقول الثالث السلام عليكم بمعنى الله حفيظ عليكم، أو الله رقيب عليكم. فقولك السلام على من عرفت فهذا معنى السلام، بمعنى الدعاء بالسلامة فهذا الإنشاء، وبمعنى الإخبار السلام عليكم بمعنى إني مسالم لكم أو مسالم لك، أو بمعنى السلام عليكم أي الله حفيظ عليكم أو الله رقيب عليكم، هذا معنى السلام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا يدلنا إخواني في الله على أن من ألقى على أخيه السلام فإنه يؤمنه شره، من ألقى على أخيه السلام فإنه يؤمنه شره. كان عادة العرب أنهم إذا ألقوا السلام على من سلموا عليه أنهم لا يحاربوا ولا يتعرضوا لأذيته، فمن الخطأ أن تقول لأخيك المسلم السلام عليكم ثم تمر بجواره وتغتابه أو تنم أو تؤذيه أو تتكلم عليه أو أي شيء من أنواع الأذية، هذا منافي لإلقاء السلام عليه، هذا منافي لإلقاء السلام عليه. بل لا بد أن تعرف أن السلام من معاني إني مسالم لك أو مسالم لكم، فالأذية منافية لهذا الإلقاء الذي تلقيه على أخيك المسلم. وقوله تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه إشاعة المحبة، والمودة والألفة بين المسلمين، فتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا كله فيه دعوة إلى ألفة المسلمين ودعوة إلى حصول المحبة بين المسلمين. فإن السلام إلقاء وإفشاء من أعظم الأمور في إزالة الضغائن، ومن أعظم الأمور في حصول الألفة والمحبة بين المسلمين. رب شخص عدو إذا ألقيت عليه السلام تزيل ما في قلبه من ضغينة وحقد وعداوة بسبب هذا السلام الذي تلقيه على أخيك المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لن تدخلوا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فهنا يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا يدلنا على أصل عظيم من أصول ديننا، وهو إشاعة الألفة والمحبة بين المسلمين وإزالة آثار الشحناء والبغضاء من المسلمين. فكل سبب يؤدي إلى حصول الألفة فهو مطلوب شرعا، وكل أمر يؤدي إلى حصول القطيعة فإنه مذموم شرعا. فهذه الأمور يحث عليها الشرع لأنها تؤدي إلى توطيد هذه الرابطة العظيمة، رابطة الأخوة في الدين، لأنها تؤدي إلى توثيق هذه الصلة بين المسلمين، وهي صلة الأخوة في الدين. هذه الرابطة وهذه الصلة وهذه العلاقة التي تدوم وتبقى يوم تنقطع الصلات وتذهب الروابط وتنقطع الأنساب يوم القيامة، كما قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما الذي يبقى وما الذي يدوم؟ إنها رابطة الإسلام والأخوة في الدين، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فيه ذلك، وبقيت بعض الفوائد نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.